بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آخر ما وقفنا في القواعد من الكتب الآخر، آخر شيء تميمة. طيب، ها؟
وضع شيء لم يشبه التميمة، وعلق شيء ما لم يشبه التميمة، واعتقد فيها يعني حكم إذا علق شيء
مرتبط. طيب، عندنا الآن مبحث وأيضا هو مباحث متعلقة بقاعدة ظن الشيء سبب وليس بسبب، لا بالتجربة الظاهرة ولا بحكم الشرع. الرقية، الرقية نوعين، الرقية منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي، منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي. ولذلك العلماء اشترطوا في الرقية حتى تكون مشروعة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله جل وعلا، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من الأدعية المباحة، أو الأدعية المباحة. والدليل قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القرآن سبب شرعي للشفاء، من السنة كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. أعرضوا علي رقاكم، أي ما تتخذونه من الكلام في الرقية، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا يدل على كون الرقية من الأذكار أو الأدعية المباحة مما لا بأس به. الشرط الثاني أن تكون مفهومة، أن تكون مفهومة باللغة العربية. وذلك لأنه لا يؤمن على الرقية إذا كانت غير مفهومة، إذ قد تتضمن الشرك أو البدعة. الشرط الثالث أن لا يعتقد التأثير في ذاتها، لأن الله جل وعلا جعلها أسباب، أسباب شرعية. والمطلوب قد يتحقق قد لا يتحقق، قد يتحقق وقد يتخلف، فلذلك لا يعتقد التأثير بذاتها، وإنما هي أسباب شرعية. هذه أبرز ثلاثة شروط في الرقى الشرعية. جاء في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووصفه، فيروى مرفوعا ويروى موقوفا عن حسين بن عبد الرحمن. عن حسين بن عبد الرحمن مرفوعا ورد، وأيضا ورد موقوفا، والوقف أصح. وظاهر هذا الأثر أو هذا الحديث لا يؤخذ به، لأن الرقية تكون من العين وتكون من الحمى ومن لدغة العقرب أو من الهواء، وتكون من غير هذين الاثنين. والأدلة كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم الرقية من العين والحمى، وأظن النملة هكذا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ المعوذات، ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أشتكيت؟ قال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسدة الله يشفيك. إذن الرقية لا تقتصر على نوع معين من الأمراض، بل تشمل جميع الأمراض، سواء كانت هذه الأمراض أمراضا نفسية أو أمراضا جسدية. نكتفي بهذا القدر، وسنبحث إن شاء الله في الدرس القادم قضية التفل، التفل في الرقية، هل يتفل أو ينفث؟ طيب نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا.
نعم، قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. اتخذهم أربابا، هذا الباب أورده المصنف في كتاب التوحيد، وذلك لأن طاعة العلماء والأمراء على غير شرع الله جل وعلا شرك، فناسب أن يذكر هذا في كتاب التوحيد، لأن من تمام تحقيق التوحيد أن تكون طاعته لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أحل وفيما حرم، فناسب أن يذكر هذا في كتاب التوحيد. ثم ذكر هذا الباب بعد أن تحدث عن بابين، وهو باب ما جاء في الرياء، وباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فالبابين السابقين يتحدثان عن ماذا؟ عن النوع الثاني من أنواع تحقيق الشهادتين، وهي شهادة أن محمدا رسول الله، شهادة أن محمدا رسول الله. فناسب بعد أن يذكر الحديث عن تحقيق متابعة في البابين السابقين تحدث عن الركن الأول من أركان تحقيق الشهادتين، وهو ماذا؟ وهو الإخلاص لله جل وعلا، وذكر ما ينافيه من ماذا؟ من الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. فبعد أن تحدث عن الشهادة الأولى ناسب أن يذكر ماذا؟ الشهادة الثانية، وهي ماذا؟ وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. ولذلك قال هنا: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. إذن في البابين السابقين الحديث عن ماذا؟ الركن الأول من أركان التوحيد، وهو شهادة ماذا؟ لا إله إلا الله. وفي هذا الباب والذي بعده ماذا؟ تحقيق الركن الثاني، وهو شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك لاحظ الأثار التي سيأتي بها المصنف كلها تنصب إلى ما لا تنصب إلى هذا. فماذا قال؟ وقال:
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم. ثم أورد المصنف أثر ابن عباس رضي الله عنه، وهذه الصيغة التي أتى بها المصنف إنما أتى بها تبعا لنقله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وإلا هذا الأثر بهذا اللفظ لم يرد في المصنفات، وإنما ورد بلفظ آخر، وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ يقول قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقولون نهى أبو بكر وعمر. ولا شك أن الشيخ الإسلام الظاهر أنه أورده بالمعنى ولم يرده على لفظه. قال هنا: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كانت هذه العقوبة وهي الحجارة من السماء تنزل على من أطاع من؟ على من أطاع خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أبو بكر وعمر، فكيف بمن يطيع غير أبو بكر وعمر فيما نهى الله جل وعلا ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أنه أولى بالعقوبة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على تحريم طاعة غير الله جل وعلا وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن ما وجه الشاهد؟ نعم. يعني أقرب من هذا، حتى يعني من أراد أن يكتب يكتب. نعم.
في كون العقاب أن العقوبة تنزل في من أطاع أبو بكر وعمر في خلاف طاعة الله، فكيف بمن أطاع به من دونهما؟
نعم، هذا صحيح، لكن أريد أن دائما حاول أن تأتي دائما ب مثل ما يقولون الملخص. ملخص نقول وجه، وأين الشاهد أولا؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر. هذا هو الشاهد. أحيانا الشاهد يكون لا يمكن أن تأخذ يعني جزء من الحديث، أحيانا يكون الحديث بأكمله هو الشاهد، هو الشاهد. هذا مثلا في ماذا؟ في الأثر الذي أورده ماذا؟ في الأثر الذي أورده ماذا؟ في الذي أورده المصنف. لكن لو رجعنا إلى الأصل أين هو الشاهد؟ الحاشية مذكور لكم، أراهم سيهلكون، أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نهى أبو بكر وعمر. يعني لو رجعنا لأصل أثر وهو في الحاشية، أين وجه الشاهد من؟ فقط الشاهد أراهم سيهلكون، أراهم سيهلكون. أما في الأثر الذي أورده المصنف الذي هو في كتاب التوحيد، الأثر بأكمله هو الشاهد. وأين وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد هو دائما أتي بالزبدة، هو تحريم طاعة غير الله وغير رسوله.
هذا هو وجه الاستشهاد. يعني أورد، لماذا أورد المصنف هذا؟ حتى يبين تحريم طاعة من؟ غير الله جل وعلا وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أن تضيف: فإذا كانت عقوبة من أطاع أبي بكر وعمر فيما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أن تنزل عليه حجارة من السماء، فعقوبة من أطاع غيرهما فيما نهى الله جل وعلا ونهى عن الرسول أشد. إذا أنت أحفظ من هذا هو تحريم طاعة من؟ طاعة غير الله جل وعلا وغير رسوله إذا نهى عن أمر. إذا كتبتم ما هو وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد تحريم طاعة غير الله جل وعلا وغير رسوله صلى الله عليه وسلم فيما نهى عنه. نعم، أقرأ.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
نعم، طيب. وقال أحمد بن حنبل: عجبت. هنا العجب ليس عجب استحسان، وإنما عجب إنكار. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أين الشاهد من الحديث؟ الشاهد لا، هو أراد، ليس لم يرد هذا، إنما أراد تفسير الفتنة. وجه الاستشهاد: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ووجه الاستشهاد أن ماذا في هذا؟ عقوبة من رد ماذا؟ رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعقوبة هي أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وأيضا وجه الاستشهاد أيضا، وفي أيضا تحريم طاعة العلماء والأمراء إذا خالفوا شرع الله جل وعلا. ذلك وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، أي يقلدون سفيان، مع علمهم ماذا؟ مع علمهم بمخالفته للإسناد الصحيح. نعم، كذلك إذن هذا الأثر يعني صلته بالباب ظاهرة، لأن الباب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم فقد اتخذهم أربابا. والأثر ماذا؟ الأثر عندما أورده الإمام، أو أثر الإمام أحمد، يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، أي كيف لهم أن يذهبوا إلى رأي سفيان ويتبعونه ويتركون ماذا؟ ويتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم به. ثم ذكر هذه العقوبة وهي الفتنة. نعم.
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم.
نعم. ثم أورد المصنف هذا الحديث عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. فظن عدي بن حاتم أنهم ماذا؟ أن يعني ساداتهم وعلمائهم هم لم يتخذوهم أربابا، فلم يجعلوهم خالقين مع الله جل وعلا أو متصرفين مع الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وضح له مفهوم الرب، إذ أن معنى الرب ومعنى الإله كلاهما ماذا؟ كلاهما واحد، كلاهما واحد. فالرب هو المعبود، والمعبود هو ماذا؟ هو الرب. وهذا يعد من الألفاظ التي إذا افترقت ماذا؟ اجتمعت. إذا افترقت اجتمعت. فعندما نقول الرب معناه ماذا؟ معناه هو الإله المعبود. ولذلك في حديث الثلاثة، في حديث القبر ماذا يسأل؟ من ربك؟ وما مقصود من ربك؟ أي ما معبودك وإلهك. فوضح له النبي صلى الله عليه وسلم معنى كونهم اتخذوهم أربابا، يتخذوهم معبودين، فأطاعوهم فيما حرم الله وفيما ماذا؟ فيما فحرموا ما أحل الله فاتبعوهم على ذلك، وأحلوا ما حرم الله فاتبعوهم على ذلك، فهذه هي عبادتهم. ولذلك قال فقلت إنا لسنا نعبدهم، أي لم نتوجه لهم بالعبادة. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباعهم فيما أحلوه أو فيما حرموه أن هذا يعد عبادة لهم. نعم، اقرأ الباب الذي يليه.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا.
نعم.
باب قول
أقرأ الباب ألم ترى إلى الذين يزعمون.
باب قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله
الآيات بس حسب. قال هنا بعد أن ذكر المصنف الباب السابق باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، ترجم هذا الباب بماذا؟ بالآية. فقال باب قول الله تعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت صيغة مبالغة من ماذا؟ من الطغيان. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والمصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الكتاب، هذا الباب، في كتاب ماذا؟ في كتاب التوحيد، لأنه لما كان التحاكم إلى الطاغوت ينافي التوحيد ناسب أن يذكر المصنف هذا في كتاب التوحيد. لما كان التحاكم إلى الطاغوت ينافي التوحيد ناسب أن يذكره المصنف في كتاب التوحيد. وهذا الباب أورده المصنف بعد باب ماذا؟ باب من أطاع العلماء والأمراء. وقلنا أن الباب السابق يدل على ماذا؟ تحقيق ماذا؟ شهادة أن محمدا رسول الله، أي أن الطاعة تكون لمن؟ تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الباب ذكر لازم من لوازم هذه المتابعة، وهي ماذا؟ وهي التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله، ولذلك السعدي رحمه الله عندما تطرق إلى البابين شرحهما في ماذا؟ في باب واحد. نعم، قال: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أين الشاهد من الآية؟ الشاهد هو ماذا؟ من أول الآية إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا كله يعد ماذا؟ يعد الشاهد. ووجه الاستشهاد أن التحاكم إلى غير الله من أعمال ماذا؟ من أعمال المنافقين، من أعمال المنافقين. نعم، وقوله
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
حسبك. قال وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والشاهد من الآية ماذا؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد أن التحاكم إلى غير الله تعالى فساد في الأرض، فساد في الأرض. نعم.
وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون.
نعم، قال وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون، أي أفحكم الجاهلية يطلبون، أفحكم الجاهلية يطلبون. ومعنى هنا الجاهلية إما أن يراد بها الجاهلية السابقة، أي هل يريدون العودة إلى الجاهلية السابقة وأحكام الجاهلية السابقة؟ فهذا معنى من المعاني. والمعنى الثاني: أفحكم الجاهلية يبغون، أي أحكم الجهل الذي ينافي العلم يطلبون، سواء كان سابقا أو سواء كان معاصرا، أي أفحكم الجهل الذي ينافي العلم يطلبون، سواء كان سابق أو كان معاصر. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى، حديث ابن عمر، وهذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف فهو ضعيف. ومعناه أي لا يؤمن الإيمان الكامل،
لا يؤمن الكامل حتى يكون هواه
تبعا لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويرضاه. وهذا الحديث قلت أن إسناده ماذا؟ إسناده ضعيف. ومن أهل العلم من يقول حتى المتن فيه نكارة، حتى المتن فيه نكارة، لأن الهوى لم يأتي إلا مذموما، فكيف يمدح الهوى؟
وأنا نقول لا، حتى يكون هواه
تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الهوى لا يكون أصلا ممدوحا، فكيف يعني يستثنى من الهوى أن يكون موافقا لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الهوى لا يأتي إلا مذموم، لا يأتي إلا مذموم. نعم.
وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت: ألن ترى إلى الذين يزعمون الآية.
نعم. وهذا الأثر أيضا أراده المصنف رحمه الله تعالى، ولكن أيضا السند هذا الأثر ضعيف، ووجه الاستشهاد من هذا الأثر أن التحاكم إلى شرع الله غير شرع الله من أعمال ماذا؟ من أعمال المنافقين. أن ماذا قال اليهودي؟ قال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. ولكن المنافق ماذا قال؟ نتحاكم إلى اليهود. فالتحاكم إلى غير شرع الله عمل من أعمال المنافقين. نعم.
وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
وهذا أيضا هذا الأثر أيضا ضعيف لا يصح، كما أن في القصة نكارة لأن فيها ماذا؟ نسبة عمر رضي الله عنه قتل ذاك الرجل، مع أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالسند ضعيف، وأيضا المتن فيه ماذا؟ المتن فيه نكارة. نعم. الآن أقرأ كلام السعدي رحمه الله تعالى.
قال ابن سعدي رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ووجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم.
نعم. قال: فإن الرب له ورب الإله
فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي.
نعم. قال: فإن الرب والإله. وهذا ظاهر في ماذا؟ في أن كلاهما بمعنى واحد، فالرب إلى الإله والإله هو الرب. قال: هو الذي له الحكم القدري، له الحكم القدري، لأن الحكم منهما هو حكم كوني كما قال تعالى: ها، من يأفنا يذكر لنا مثال الحكم الكوني؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهذا حكم ماذا؟ كوني قدري. الله جل وعلا قضى ماذا؟ وحكم بأن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض ماذا؟ مرتين. وقال: وله الحكم الشرعي. من يتنا بمثال الحكم الشرعي؟ حكم القضاء الشرعي. نعم.
الحكم إلا لله.
وأيضا نعم، وقضى ربك أي حكم ووصى أن لا تعبدوا إلا إياه. والحكم الثالث هو الحكم الجزائي. ها، الحكم الجزائي يشمل أمرين، يشمل الدنيا، جزاء الدنيا، والجزاء ماذا؟ وجزاء الآخرة. فالله جل وعلا هو الذي له الحكم القدري وله الحكم الشرعي وله الحكم الجزائي. نعم.
وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له.
نعم. وها هنا مسألة وهي مهمة جدا، وهي أننا إذا نظرنا
إلى الحكم والتشريع فإنه ماذا؟ فإنه من أفراد توحيد الربوبية، من أفراد توحيد ماذا؟ الربوبية. فالله جل وعلا هو الذي يشرع، وهو الذي يحكم، وهو الذي يتصرف في الخلق. إذن فالتشريع والحكم بهذا الاعتبار ماذا يكون؟ ماذا؟ فرد من أفراد توحيد الربوبية. هذا لابد أن تفهم هذا، أن هذه المسألة ينبني عليها أمور. والمسألة الثانية وهي ماذا؟ وهي التحاكم إلى شرعه. هذا ماذا؟ هذا العمل عبادة. إذن هو فرد من أفراد ماذا؟ توحيد الألوهية. إذن فالمصطلح الذي أتى به البعض وقالوا أضافوا نوعا رابعا من أنواع التوحيد، وهو توحيد ماذا؟ أتوا بتوحيد الحاكمية. فنقول خطأ، ليس هناك ماذا؟ توحيد اسمه توحيد الحاكمية. إذا نظرنا إلى اعتبار التشريع فهو فرد من أفراد ماذا؟ توحيد الربوبية. وإذا نظرنا إلى التحاكم فهو فرد من أفراد ماذا؟ توحيد الألوهية، لأنه عبادة. التحاكم إلى شرع الله وأمره عبادة، وهذا ماذا؟ وهذا هو معنى ماذا؟ وهذا هو معنى توحيد العبادة، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. وإذا نظرنا إلى التشريع والحكم فإنه فرد من أفراد ماذا؟ توحيد الربوبية. إذن هذا النوع الذي أتوا به وهو توحيد الحاكمية، هذا التقسيم تقسيم لا يصح، لا يصح. وقد بين أهل العلم أن الحاكمية ليست نوع مستقل، وإنما هي ماذا؟ هي فرد من أفراد توحيد الربوبية أو توحيد ماذا؟ أو توحيد الألوهية. نعم.
ويطاع طاعة مطلقة، فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعة.
لا أقرأ. وهو الذي يؤله،
وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة.
نعم، ويطاع طاعة مطلقة. يريد المصنف هنا أن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، أما طاعة من سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم تكون ماذا؟ تكون مقيدة فيما ماذا؟ فيما في طاعة الله جل وعلا وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شوف، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن عند أولي الأمر ماذا قال؟ وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة الله طاعة مطلقة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، وأما أولي الأمر فلم يفردهم ماذا؟ بالطاعة، وإنما جعلهم ماذا؟ جعلهم بالتبع والعطف. لاحظ، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، ثم ماذا؟ هل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لا، وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لماذا؟ تابعة لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله. إذن فعندما يقول مصنف هنا ويطاع طاعة مطلقة، يريد أن طاعة الرسول وطاعة الله طاعة مطلقة، وأما طاعة من سواهما فهي طاعة مقيدة فيما يعني أمر الله جل وعلا به أو فيما لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه،
أي يعني جعل طاعتهم طاعة مستقلة، جعل طاعتهم طاعة مطلقة مستقلة. نعم.
وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم. يتألههم ويتحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، فهذا هو الكفر بعينه.
نعم. لماذا؟ لأنهم قدموا طاعة ماذا؟ طاعة هؤلاء على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإن الحكم كله لله، كما أن العبادة كلها لله. والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكما، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله، وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجه الله. وكل من حاكم إلى غير الله وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت.
نعم، إذن نخلص من هذا بتفصيل ذكره الشيخ تيمين رحمه الله تعالى. هذا التفصيل على الوجه الآتي فيما يتعلق باتباع العلماء والأمراء في التحليل والتحريم. فالحالة الأولى أن يتابعهم راضيا لحكمهم ساخطا على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتابعهم راضيا بحكمهم ساخطا على حكم الله، فهذا ماذا؟ فهذا كفر، لأن الله جل وعلا قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أن يتابعهم راضيا بحكمهم ساخطا على حكم الله تعالى فهذا كفر. الحالة الثانية أن يتابعهم جاهلا، فهذا إن تابعهم على جهلهم، فهذا إذا تابعهم جهلا منه مع علمهم بأنهم يخالفون الله جل وعلا فهذا هو آثم في هذه الحالة، أن يتابعهم جهلا مع علمه بأنهم يخالفون الله جل وعلا ويخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آثم، يعني يعلم من حالهم أنهم يخالفون لكنه جاهل هل هم في هذه الواقعة يعني خالفوا رسول الله أو لم يخالفوه، لكن جاهل في هذه الحالة فهو آثم. الحالة الثالثة أن يعلم أنهم بدلوا وغيروا، ولكنه يتابعهم خوفا على نفسه مع علمه واعتقاده بما أحله الله وما حرمه، فهذا يعد عاصي، معصية، فعله يعد معصية. أن يتابعهم يعني في هذه الحال، لكنه في قناعة نفسه يعلم أن هذا الأمر محرم ويعتقد تحريمه، لكنه يسايرهم ويوافقهم على ما هم عليه، فهذا لا يعد كفرا وإنما يعد معصية، يعد معصية. إذن هي ثلاثة أحوال: أن يتابعهم راضيا لحكمهم ساخطا على حكم الله فهذا يعد ماذا؟ يعد يعد ذلك يعد كفرا، لأن الله جل وعلا يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. الحالة الثانية أن يتابعهم على ماذا؟ على جهل، يتابعهم على جهل. فإن تابعهم وهو في هذه الحال مع أنه يستطيع أن يتعلم ويعلم فهو آثم في هذه الحال، لكن إن لم تتيسر له وسائل العلم فوالله أعلم الإثم يرتفع عنه في هذه الحال. يعني إذا كانت عنده وسائل العلم يستطيع أن يتعلم ويسأل العلم، لكنه يعني قصر في هذا فيأثم في هذه الحالة، يأثم في هذه الحالة. وأما أن تابعهم جهلا منه أصلا ولم تتوفر له وسائل العلم فهذا لا يأثم، لا يأثم. الحالة الثالثة هو أن يعلم ماذا المخالفة التي وقعت منهم ويعتقد في نفسه خطأ ما فعله، لكنه يتابعهم خوفا على مثلا على منصبه أو خوفا على نفسه، فهو ماذا يعد ماذا يعد معصية، يعد معصية ولا يعد كفرا. نعم. قال والواجب على كل أحد، أقرأ.
وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب، فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين.
أقرأ والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله.
والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكما، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله، وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجهه. وتوحيده خالصا لوجهه.
بذلك يكون العبد.
وبذلك يكون دين العبد دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجه الله. وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب الآخر. فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت.
نعم. أقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور.
تفسير آية النور وهي قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، والفتنة هي الكفر أو النفاق أو البدعة، كذلك هي من الفتنة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
آية براءة هي قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإن اتخاذ العلماء والأمراء وطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال يعد ذلك اتخاذهم ربا أو ومعبودا.
الثالثة التنبيه إلى معنى العبادة التي أنكرها عدي.
نعم، التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي أن طاعتهم تعد ماذا؟ طاعتهم تعد عبادة، لأن عدي ظن أن طاعتهم ماذا؟ لا تعد عبادة، لا يعد ذلك اتخاذهم أربابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له أن مجرد الطاعة يعد ذلك ماذا؟ يعد ذلك بمثابة اتخاذهم أربابا.
الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنه بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
مع جلالة أبي بكر وعمر وسفيان، فإذا غيرهم يكون ماذا؟ يعني الأمر فيه أشد.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة
الولاية، يعني وهذا معروف، يقولون فلان ولي ويريدون به أنه يملك الضر ويملك النفع ويدفع البلاء، يسمى هذا ولي، وذلك قال وتسمى الولاية. نعم.
وعبادة الأحبار هي العلم والفقه.
هي العلم والفقه، أي يعني ليس لك أن تخالف هؤلاء العلماء وهؤلاء الفقهاء، لذلك بعضهم كان يقول يعني أنت بين يدي الشيخ كيدي ماذا؟ كأنه بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء، كان المغسل يغسل ماذا؟ ميت، الميت لا يستطيع أن يقول لا والله يرفعني أو نزلني أو لا، ليس كذلك ماذا؟ هذا الطالب مع شيخه ليس له أن يخالف هذا الشيخ.
ثم نعم. تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين.
نعم. قال تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، من ليس من الصالحين يعني يكون فاسق ومع ذلك ماذا يتوجه له بالعبادة. وعبد
وعبد بالمعنى الثاني من
بالمعنى الثاني من هو جاهل، والعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، وعبد بالمعنى الثاني بمعنى الطاعة التي يعني المصنف أورد لأجلها ماذا لأجلها الباب، وعبد بالمعنى الثاني بمعنى الطاعة ماذا الجاهل، لأن الحديث أولا صدر به المصنف عن طاعة من عن طاعة العلماء، لكن الأحوال ماذا تغيرت فأصبح يطاع من بدل العالم يطاع ماذا يطاع الجاهل بسبب تغير الأحوال. ذلك قال وعبد بالمعنى الثاني من هو جاهل. نعم أقرأ مسألة الباب الذي بعده.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.
نعم قال تفسير آية النساء وهي ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقلنا أن في هذه الآية أن التحاكم إلى غير الله من أعمال ماذا من أعمال المنافقين. نعم
الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض.
نعم وهذا أيضا قلنا ما لا قلنا أن التحاكم إلى غير شرع الله فساد في الأرض.
الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
وأن صلاح الأرض لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون.
كل ما خالف الشرع فهو جاهلية، وإنما سمي هذا الفعل جاهلية من باب التقبيح والتنفير، فإن المرء لما يسمع أن هذا جاهلية ماذا ينفر منه.
الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى،
أي الأثر، الأثر الذي أورده كان بين رجل المنافقين ورجل من اليهود خصومة. نعم
السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
الإيمان الصادق يستلزم الإذعان والطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق.
مع المنافق، فهذا الرجل المنافق لما عدل عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعله عمر؟ قتله، قتله، لأن هذا العدول يدل على أن فعله كفر يبيح دمه. نعم.
الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،
أي لا يتم الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر من الحديث، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.